السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بإخواننا مستمعي إذاعة التصفية والتربية في لقائهم مع فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وصانه وصرف عنه كيد الحاسدين، وهو اللقاء 57 الموافق لليلة الجمعة 27 من شهر جماد الأولى 38 و400 ألف. فاللهم إنا نسألك أن تجعله لقاء نافعا مباركا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شيخنا أحسن الله إليك، قد فجعنا بنبأ مقتل الأخ سمير رحمه الله، وهو أحد الإخوة السلفيين بمدينة جيجل، والذي عرف بمحاربة الفكر الخالجي، فحبذا لو تتفضلون علينا بنصيحة عامة حول هذا المصاب، والذي زاد من تأثيره على الأنفس خبر مقتل جنود من جيشنا رحمهم الله كانوا يواجهون الخوارج في الجبال. وما هي فضيلة الشيخ السبل الشرعية التي ينبغي لأبناء الجزائر سلوكها للقضاء على هذا المعتقد الفاسد الدخيل، وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نبدأ لقاءنا في هذه الليلة المباركة بالترحم على مقتل إخواننا، سواء الأخ سمير الذي كانت له جهود في محاولة إقناع من زلت بهم أقدامهم وضلوا سبيلهم وغرر بهم واعتقدوا هذه العقيدة الباطلة، ونهجوا هذا المنهج المنحرف الذي استباح به أصحابه الدماء المعصومة، فقتلوا من قتلوا من المسلمين، واستباحوا ما استباحوا من الأموال والأعراض. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يهديهم سواء السبيل. هؤلاء الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ووصفهم كذلك كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام لأنهم لا يفكرون بالطريقة السوية، لأنهم لا ينظرون إلى الأمور سواء إلى مآلاتها أو إلى حقيقتها نظرة شرعية. بنوا منهجهم المنحرف أن كل من خالفهم يستحق القتل، أن كل من خالفهم حلال الدم والمال والعرض، وهذا في الحقيقة هو فكر الخوارج وهي عقيدتهم. نسأل الله جل وعلا أن يجير المسلمين من شرهم. ولما بلغني نبأ مقتل هذا الأخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أسأل الله جل وعلا أن يصبر أبناءه وأهله وأن يحتسبوه عند ربهم تبارك وتعالى، لأنه قتل لأجل عقيدته، قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، لا لشيء إلا لأنه قال بلسان حاله ومقاله. يا إخواننا اتقوا الله جل وعلا في إخوانكم، يا إخواننا اتقوا الله جل وعلا في دماء إخوانكم، فكان هذا جزاؤه. وأنا أتحدث عن موضوعه مع أخي خالد، قلت يكفيه أن الله جل وعلا جعل له سلف لصحابيين جليلين، لأمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي قتل من قبل أسلاف من قتل هذا الأخ، وله سلف بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي ذهب إلى الخوارج بعد استئذان أمير المؤمنين وإذنه له بذلك، وناصحهم وأقام عليهم الحجة ورد الآلاف منهم نزلوا بعد أن ساروا مع تلك الرؤوس الضالة المضلة، أنجاهم الله جل وعلا بسبب دعوة هذا الصحابي الجليل. فأخونا رحمة الله تبارك وتعالى عليه كما أخبرني من يعرفه أنه كان سببا في توبة ونزول الكثير من الشباب الذين غرر بهم، ويكفيه فضلا عند الله تبارك وتعالى أن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينطبق عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. كما جاء في حديث أبي غالب الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صححه الشيخ الألباني، والذي ذكره الأجري في كتاب الشريعة باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه، وهذا رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قتلوه من غير أن يقاتلهم، بل قاتلهم بالحجة والبيان ولم يقاتل بالسيف والسنان، فكان هذا جزاؤه. قال أبو غالب في هذا الحديث: لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق أي مدخلها، والأزارقة من الخوارج، جاء أبو أمامة الباهلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فلما رآهم دمعت عيناه لأنهم كانوا معنا ومنا، لأنهم كانوا من إخواننا، إلا أنهم كما قال أمير المؤمنين بغوا علينا وخالفونا واستباحوا دماءنا. قال: فقال كلاب النار ثلاث مرات، كلاب النار ثلاث مرات، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال: فقلت، أي أبو غالب، فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: قلنا أبرأيك قلت هؤلاء كلاب النار، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني أجرأ، بل سمعت، يعني لو قلت هذا من رأيي، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث. قال: فعد مرارا. وزاد في رواية الترمذي: لما رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع حتى عد سبعا ما حدثتكمه، يعني سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل قتلانا، سواء أخونا سمير أو غيره ممن قتل بأيدي هؤلاء من إخواننا من رجال الجيش، وإن كنا لا نعرف أسماءهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم الله جل وعلا عنده، وأن يكون لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا عرفهم وجعل مقتلهم هذا كفارة لجميع ذنوبهم وسيئاتهم. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل. وهذا أبو أمامة الصحابي الجليل لما رأى قتلاهم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم شر قتلى تحت أديم السماء، دمعت عيناه رحمة بهم لأنهم كانوا معنا، لأنهم كانوا معنا، ولأنهم في الأصل منا، إلا أنهم خالفونا وانحرفوا عن هدي نبينا وتركوا سبيل الرشاد إلى سبيل الغي والظلم والضلال. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من شرهم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أشتغل سائق حافلة أسافر بها إلى ولايات بعيدة مثل سطيف الجزائر، وفي طريقنا ساعة الغداء نتوقف في مطاعم بالطريق، وبعد انتهائنا صاحب المطعم لا يأخذ أجر الطعام ويزيدنا مبلغا ماليا لي وللقابض، وهو في مقابل توقيف الزبائن عنده، فما حكم هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، من كان هذا حاله، أي سائق حافلة أو سائق سيارة أجرة أو ما إلى ذلك، إذا كنا أو إذا كان سائق حافلة وشركته لا تلزمه بأن يتوقف في أماكن معينة، لأن ربما بعض الشركات يكون لها عقود مع بعض الاستراحات أو المحطات أو المطاعم للتوفير لزبائنها مثلا، أو لحسن خدماتها مع زبائنها، يفعلون هذا الأمر. فإذا كان هو أجير في هذه الشركة والشركة تشترط عليه التوقف في مثل هذه الأماكن، فليس له أن يخالف في هذا الأمر. أما إذا كان هو صاحب الحافلة أو من يعمل معه أو له شركة النقل لا تلزمه لا بهذا ولا ذاك، يكون فعله مع هذه المطاعم فعل السمصرة، يعني كأنه يؤتي بالزبائن أو يأتي بالزبائن لهذا المطعم أو لغيره من المحلات الأخرى، وأجر السمصرة جائز لا غبار عليه. وبالتالي إذا كان أجره من هذه السمصرة أن يطعم وأن يعطى له يعني الطعام والشراب، فلا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن الواجب عليه أن يكون ناصحا للمسافرين وأن يختار لهم الأماكن الطيبة النظيفة، لأننا نعلم ما في مثل هذه المحطات والمطاعم من مثل هذه المشاكل، وهذا من واجبه أن يكون ناصحا لزبائنه، فلا يأخذهم للأماكن التي يخشى الضرر فيها على الزبائن لأجل أن هذا المطعم مثلا يهديه هدايا أكثر من غيره أو يعطيه أكثر من غيره، يكون في هذا الحال غاش لإخوانه، والمسلم لا يجوز له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، وفي الرواية الأخرى: من غش فليس منا، يعني سواء غش إخوانه من المسلمين أو غش غيرهم، لأن الأصل في المسلم أن يكون ناصحا للناس جميعا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. يقول شيخنا أحد متعاملي الهاتف النقال: إذا نفذ عندك الرصيد يسمح لك بأن تقترض منه مبلغا معينا، وعندما تقوم بتعبئة رصيدك يسحبون آليا ذلك المبلغ وزيادة. مثال: تقترض منه 50 دينارا، فعند التعبئة يسحبون منك 60 دينارا وربما أكثر، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا شك أن هذه الصورة الواردة في السؤال هي صورة قرض جر نفعا للمقرض، وإجماع أهل العلم كما نقل هذا ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن أي قرض يكون بفائدة فهو حرام، أي قرض يكون بفائدة فهو حرام، وهذا لا شك ولا ريب أنه منه، وهذا الذي يفتي به جميع علمائنا، وبالتالي مثل هذه المعاملة لا يجوز لإخواننا أن يتعاملوا بها، لا المقرض ولا المستقرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: هذه عائلة اشترت عقارات منذ 20 سنة، واتفقوا مع البائع على مبلغ 3 ملايين سنتيم على أن يسددوا حقوق الموثق والتي قدرت أيضا ب3 ملايين سنتيم، غير أنهم لم يوثقوا البيع ولم يكتبوه، ثم مات الرجل البائع فجاء ورثته وطالبوا بالعقار وأخذوه بموجب حكم من المحكمة، فهل يجوز شراء هذا العقار؟ وهل يدخل ذلك في المغصوب؟ بارك الله في علمكم.
آمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما يؤسف له عندنا وقوع مثل هذه المخالفات في المعاملات، وهذه لا شك ولا ريب من الظلم الذي حرمه الله تبارك وتعالى على عباده، كما جاء في الحديث القدسي العظيم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لأن هذا البيع قد تم بين هذا الذي اشترى وبين صاحب هذه الأرض الذي هو المورث اليوم، لأنه توفاه الله تبارك وتعالى، وإذا مات الإنسان انتقل ماله إلى ورثته، ولكن في الحقيقة هذه القطعة ليست من ماله، هذه مال غيره، لأنها انتقلت من ملكه بعد بيعها لهؤلاء. ولكن في مثل هذه المعاملات ينبغي على الناس أن يستفيدوا من أخطاء غيرهم، ولا يؤخروا مثل هذه الكتابة التي فيها التوثيق لممتلكاتهم، والعقود معتبرة في الشرع، ولا يكفي للإنسان أن يكون تعامله مع غيره بمجرد الاتفاق القولي بينه وبينه، لا بد أن يوثق العقد. هذا ما هذا سواء ما تعلق بالعقود المالية في الشراء والبيع والإجارة وما إلى ذلك، أو في غيرها كالمعاملات الأسرية كالزواج وغيره. الناس الآن ربما يعقد عقدا شرعيا من غير أن يوثق ذلك العقد بالعقد الذي نسميه العقد الإداري، ويظن الناس أن هذا أمر هين، وهو ليس كذلك، خاصة وأن ولي الأمر يلزمنا بالعقد الإداري قبل حتى هذا العقد الشرعي. وإذا كان العقد الإداري على الطريقة الشرعية فهو عقد واحد مجزئ، يكون إداريا ويكون شرعيا، لا نحتاج إلى عقدين، عقد واحد يجزئ ويكفي. وكذلك بالنسبة لهذه المعاملات المالية من بيع وشراء، فنقول للمشتري: يا أخي، هذه نتيجة لخطأ وقعت فيه، أنك لم توثق ولم تكتب عقدك، وابتليت بهؤلاء الظلمة الذين أخذوا مال غيرهم بغير حق. وبالتالي هذا الطرف الثالث الذي يريد أن يشتري هذه القطعة من الغاصبين لها لا بد أن يعلم أن هذه أرض مغصوبة، فإذا علم لا يجوز له هذا الشراء، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل الواجب عليك أن تنصح هؤلاء وأن تبين لهم خطأ ما وقعوا فيه، وأن حتى يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، ويتقوا الله تبارك وتعالى في أموال المسلمين. وقد سبق في السؤال الأول بيان أن تلك الفرقة المارقة استباحت الدماء واستباحت الأموال، واستباحة الأموال المعصومة غير جائز عند الله تبارك وتعالى، وهو عظيمة من العظائم، وخاصة إذا تعلق بمثل هذا. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الوعيد الشديد أن من اقتطع أن من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق جاء يوم القيامة وهو مطوق به من 7 أراضين، عذاب عظيم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. شبر واحد، فكيف بمن اقتطع أشبار ومساحات كثيرة؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فنرجو من السائل أن ينصح هؤلاء وأن يجتنب هذه البيعة التي لا خير ولا بركة فيها، وأسأل الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء سواء السبيل، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. آمين. يقول: بعض المهندسين يعتمدون في عملهم كثيرا على عمال الإدارة في البلدية، فكلما جاء رجل لعمل مخطط لمنزل يرسله عامل البلدية للمهندس، وهذا الأخير يدفع له مقابل كل شخص مبلغا من المال ليأتي له بالزبائن الآخرين، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
أعد السؤال.
يقول بعض عمال الإدارة بعض المهندسين يعتمدون في عملهم كثيرا على عمال البلديات، فكلما جاء رجل لعمل مخطط لمنزل يرسله عامل البلدية إلى المهندس، وهذا الأخير يدفع له مقابل كل شخص مبلغا من المال ليأتي له بالزبائن الآخرين، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كنت فهمت سؤال السائل، وكان هؤلاء العمال أو الموظفين في مثل هذه الإدارة هذا من عملهم أو من مجال اختصاصهم في وظيفتهم الذي أعتقد أنه لا يجوز أن يأخذوا أجرا من هؤلاء المهندسين، لأن أخذ مثل هذا المال يفتح عليهم باب شر، باب أخذ الرشوة أو ما شابه هذا الأمر. أما إذا كان مثل هذا يعني خارج عن نطاق عملهم، إنما كما نقول نحن من الأعمال التي هي خارجة عن إطار أعمالهم، ويكون هذا خارج حتى عن وقت عملهم من باب أنهم يدلونهم على مشاريع أو يعينونهم في إيصال الزبائن إليهم، فهذا قد يكون من باب السمسرة، والسمسرة كما أسلفنا جائزة شرعا، وأخذ الأجر عليها جائز حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني هذا جوابي إذا كنت فهمت السؤال على مراد صاحبه، والله أعلم لأنه التبس علي.
جزاكم الله خيرا. قال: يسود اعتقاد هنا في منطقتين من مناطق الجنوب الجزائري، وهو أن النساء الحوامل لا يسمح لهن بالدخول إلى الأسواق والمتاجر من أجل شراء حوائجهن وأغراضهن، وذلك بحجة أن هذه الأماكن يقوم فيها بعض التجار وأصحاب المحلات بعمل نوع من السحر، وهو سحر جلب الرزق، والذي كما يعتقد أهل هذه المنطقة يؤثر على النساء الحوامل مما يسبب لهن الإسقاط أو موت الأجنة. وقد عمت البلوى بهذا الاعتقاد حتى مس بعض الأخبات السلفيات أيضا، فأصبحنا يخفن من الذهاب إلى المتاجر والمحلات أثناء الحمل بسبب هذا الاعتقاد، فما توجيه فضيلتكم في هذا الشأن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الله المستعان. هذه من المصائب التي نعيشها مع الأسف الشديد، ويتضرر الناس من خلالها، ولهذا كان إثم الساحر عظيم عند الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل كتب على هؤلاء الأشرار عدم الفلاح، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر نعوذ بالله تبارك وتعالى. والسحر شر بكل أنواعه، لا كما يظن بعض الناس أنه يجوز استعمال السحر لأجل إزالة السحر، أو الاستعانة بالسحرة لأجل دفع شر سحرة آخرين، أبدا. والله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه أن هؤلاء حتى وإن سحروا الناس، ونحن نعتقد أن للسحر أثر، ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سحر، ثم الله تبارك وتعالى نجاه من ذلك السحر، خلافا للعقلانيين الذين يردون هذه الحادثة وهي في الصحيح. إلا أنه ينبغي لنا، يعني بغض النظر عن أنواع السحر، ينبغي لنا في هذا الباب أن نفرق، لأن السؤال عن خوف هؤلاء من أن يصابوا أو أن يتضرروا بسبب هذا السحر. الواجب علينا أن نفرق بين الخوف الذي هو خوف طبيعي الله جل وعلا جبلنا عليه، جبلنا أن نخاف، أن نخاف من كل ما يؤذينا أو من كل ما يضرنا، والذي ضرره لا ينكر ولا يختلف فيه اثنان. يخاف الإنسان إذا وقف بين يديه الأسد، يخاف الإنسان إذا كان في مكان ربما سيهوي إلى قعر سحيق، هذا كله يخافه الإنسان، هذا كله يخاف منه الإنسان ويعتبر خوف طبيعي. ولهذا أثبت الله جل وعلا هذا النوع من الخوف في حق الصفوة من خلقه، في حق أنبيائه ورسله. وكموسى عليه السلام قال الله جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب أن يؤذوه وأن يقتلوه، ويفعلونها. بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء. وقس على ذلك من مثل هذا النوع من الخوف. ونوع ثاني من الخوف الذي نهانا الله جل وعلا عنه وحرمه علينا، وهذا في قوله فلا تخافوهم وخافون، هذا خوف شركي، هذا خوف شركي، لأننا نعلم أن من العبادات القلبية عبادة الخوف، الخوف من الله تبارك وتعالى، وهي عبادة عظيمة جليلة. نخاف من الله تبارك وتعالى، نخاف من عقابه، نخاف من ناره، نخاف من سخطه علينا، نخاف من عدم قبول أعمالنا، هذا كله من الخوف الذي نؤجر عليه، من الخوف الذي نجازى عليه، كما جاء في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع على عبدي أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الخائفين منه وحده لا شريك له في هذا النوع من أنواع الخوف. وهذا النوع من أنواع الخوف هو أن يخاف العبد من غير الله تبارك وتعالى ويعتقد أنه يضره وأنه يؤذيه، هذا النوع من الخوف الشركي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في السحرة قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وإن كنا نعتقد أن للسحر حقيقة وأن له أثر، إلا أننا نعتقد أنه لا يضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا شرعت لنا الأسباب التي تقينا من هذا الشر، شرعت لنا الرقية، شرعت لنا التحصينات الإيمانية نتحصن من هذا الأذى بما جعله الله تبارك وتعالى سببا لذلك. فالإنسان يأتي بالمعوذات، يأتي بالرقية الشرعية إذا كان في مكان يخشى على نفسه مثل هذا الأذى، وبإذن الله تبارك وتعالى لا يضره شيء، لا يضره شيء. وهذا تصديق بالوحي، نسأل الله تبارك. ومع الأسف الشديد يعني كما جاء في السؤال أنه هذا انتقل حتى إلى بعض المستقيمين وبعض، يعني هذا نستطيع أن نقول هذا إما لجهلهم أو لعدم استقامتهم، الاستقامة المطلوبة. وإلا يعني مسائل متعلقة بالتوحيد والمسائل المتعلقة بالشرك هذه أول وأولى ما ينبغي على المستقيم على دين الله أن يتعلمه وأن يتيقنه، أن تكون عنده الحصانة الإيمانية من مثل هذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد هؤلاء على إخواننا وأخواتنا جميعا، وأن يجنبنا وإياهم شر هؤلاء الأشرار. والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم.
آمين.
هذا يقول أريد شرحا مفصلا موفورا لقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، أحسن الله إليكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
آمين آمين، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الشرح موفور هذه لا أدعيها لنفسي، ولكن يعني هذه القاعدة يعني تذكر لأنه في اعتقاد بعض الناس أن قد تصح صلاة الإنسان لنفسه ولا تصح لغيره، وهذه مع الأسف الشديد نجدها في اعتقادات عوام الناس الذين ما وفقوا للتفقه في دينهم، وخاصة في مثل هذه المسائل التي الفقه فيها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن الله عز وجل أوجب علينا هذه الصلاة وجعلها عمود الدين وجعلها أعظم الأركان العملية. وهذه الصلاة لا تصح ولا تكون على الوجه المطلوب إلا بعلم وفقه، نتعلم كيف نصلي، نتعلم ما هي شروط الصلاة التي بها فقط تصح الصلاة وما إلى ذلك. بعض الناس مثلا يعتقد أنه من لا يستطيع الغسل أو الوضوء ويتيمم تصح صلاته لنفسه ولا يصح له أن يؤم غيره، وهذا غير صحيح. بعض الناس ربما يرى أنه إذا كان عاجزا عن القيام في صلاته تصح صلاته لنفسه وهو قاعد ولا تصح لغيره، أي لا يصح له أن يؤم بهذه الصلاة غيره، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وهذا دل على أنه إذا صحت صلاته صحت صلاة غيره ممن أمه، هذا هو المقصود، ممن أمه. فإذا كان هذا الإنسان استوفى شروط صحة الصلاة وكانت صلاته صحيحة في نفسه، دل هذا على أن من صلى وراءه صلاته تكون صحيحة، وهذا معنى صحت صلاته لغيره، يعني في حال إمامته لهم. هذا جوابي على سؤال الأخ، وإن لم يكن موفورا إلا أني أظن أني بلغت فيه المقصود، والله أعلم.
أثابكم الله وجزاكم خيرا. ما نظنه قصد بالموفور إلا ما يبلغه المقصود. يقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، فيما يخص العقيقة، هل يجوز أن أذبح بنية العقيقة شاة ويكون ذلك في وليمة عرس أحد الأقارب ويأكل منها الحاضرون في العرس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة كثيرا ما يطرح مثل هذا السؤال في قضية الجمع بين العقيقة والأضحية، والجمع بين العقيقة والوليمة وغيرها من مثل هذه الأمور. والذي عليه علماؤنا في هذه المسألة أن إذا كانوا، هذه كلها تدخل في العبادات المتعلقة بالذبح، العبادات التي هي من أنواع النسك، والتي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى تعبدنا من باب الشكر له أنه إذا رزقنا الولد أن نعق عنه شاة بالنسبة للجارية البنت إذا رزقنا، وشاتان بالنسبة للولد أي الذكر، شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة. والعقيقة سميت عقيقة في الحقيقة من العق، وهو شعر المولود الذي يكون أول ما يخرج من رأسه. ومن السنة في العقيقة أن يحلق رأسه كله، ومن السنة في العقيقة أن يذبح له بالتفصيل الذي ذكرنا، واختلف العلماء في حكمها، والذي نعتقده أنها سنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال الظاهرية بوجوبها، أي بوجوب العقيقة على القادر، حمدا لله جل وعلا وشكرا له على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها على عبده. وبالتالي إذا عق الإنسان وذبح هذا الذي أمر به، يعني هذا الذي شرع له، هذا الذي شرع له أن يذبح، ثم اختلفوا في لحمها، منهم من قاسه على لحم الأضحية وقال أنه يقسم ثلاث، يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه الباقي. والصحيح أنه لا دليل على هذه القسمة، وعلى هذا القياس هنا لا يصح، وهذا الذي يقول به علماؤنا، هذا قول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من إخوانه. وبالتالي لا دليل على كيفية أو على توزيع لحم هذه العقيقة، وبالتالي كيفما قسمها أو وزعها أجزأت. المهم أن ذبحه لها بهذه النية أن يعق على ابنه، وبالتالي إذا أهدى لحمها كله لأخ من إخوانه له وليمة وهو على يعني قيس قيس كما تقول أنتم ولا على قدر الحاجة وغير ميسور الحال، فلا حرج في ذلك أن يهديها كلها لأخيه في وليمته، يستفيد من لحمها وهو قد وفق لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يكون نال بها أجر العقيقة ونال بها أجر إعانة أخيه أو إخوانه، والعلم عند الله.
أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وأمد عمركم في طاعته، ما حكم كتابة آية متفرقة من كتاب الله ووضعها في علب صغيرة ثم إجراء سحب عليها، حيث إنني رأيت هذا انتشر عند الأخوات، وما حكم قول فلان محظوظ أو بالعامية عند الزهر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هؤلاء يجعلون علب ويجعلون فيها آيات تكتب في أوراق، يعني وين وجه المحظوظ والغير محظوظ؟ يعني هل فرقوا بين الآيات آية إذا خرجت دليل على الحظ وأخرى دليل على عدمه؟
والله لا أدري، هكذا
يعني ورد السؤال. سبحان الله، الناس يتفننون في أمور يعجز الإنسان حتى أن يقف على حقيقتها. ولهذا يعني مثل هذه الأمور التي يظهر، إذا كنا فهمنا السؤال كما ينبغي، يظهر أنها مبنية على اعتقادات، وهذه الاعتقادات لا دليل عليها من شرع، لا من كتاب ولا من سنة، فالواجب الابتعاد عن مثل هذا، والواجب ترك مثل هذا، وعلينا بالاتباع. لما نلجأ دائما وأبدا للابتداع؟ لما نقلد في كل شأننا وأمورنا؟ هذا رأى الإنسان يتزوج يدير وليمة على السنة ويفرح ويفرح غيره من أقاربه وجيرانه وإخوانه وأحبابه، وتركونا هذا الأمور هذه. يعني مليح شيء طيب، مثلا بعض إخواننا في بعض ولائمهم وأعراسهم يوزعون على إخوانهم شيء من الرسائل والمطويات من باب التذكير لهم ومن باب إيصال الخير لهم في هذه المناسبة الطيبة، ويريد أن يكون يومه يوم بركة ويوم خير على إخوانه، هو على المخلوق التي زفت إليه. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لكل متزوج ومتزوجة وأن يجمع بينهما في الخير، وهذا هو المطلوب. يعني ما ينبغي لنا أن نبالغ في التفنن حتى نقع في المحدثات وربما المنكرات، نعوذ بالله جل وعلا من هذا كله، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تقول امرأة كبيرة في السن مات زوجها منذ 30 سنة وترك لها البيت غير مكتمل التأجير، فأكملت هي مستحقات الإيجار ثم اشترت البيت بعد تمليك باسمها هي. تقول والحمد لله البيت الآن باسمها، وهي الآن تود بيعه وتقسيم ماله أو تقسيم ثمنه على الورثة، علما أن هناك أولادا لزوجها ليسوا أولادها بل ربائبها، فهي تسأل هل لأبناء الزوج الذين ليسوا أولادها حق في هذا المال أم هو خاص بورثتها وأولادها هي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بحكم معرفتنا بواقعنا الذي نعيشه في بلدنا هذا الذي نسأل الله جل وعلا أن يحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعله بلدا آمنا مطمئنا، وأن يجمع قلوب أهله على طاعته، أن هذه الأملاك وهذه الدور التي أصلها كما يقال من أملاك الدولة، والناس كانوا مستأجرين لها، ثم الدولة جزاها الله خيرا فتحت باب بيع هذه الأملاك وبأثمان لا نقول زهيدة، ولكن قد يصح أن نقول زهيدة، بأثمان معقولة جدا، والناس استفادوا وتملكوا بفضل الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا كان هذا البيت المذكور من هذا القبيل، أنا أعتقد أن أصل ملكية هذا البيت يكون للمستأجر، يعني لهذا الزوج المتوفى، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وبالتالي هذه الزوجة جزاها الله خيرا على سؤالها وحبها لمعرفة حكم هذا الأمر حتى لا تقع فيما يسخط الله جل وعلا عليها وفيما يكون ظلم بالنسبة إذا أخذت حق غيرها. وهذا البيت هي تخرج منه ما دفعت من خالص مالها، إذا كان من خالص مالها، أما إذا كانت قد دفعت من تركة زوجها فهذا لا تخرج منه شيء، كله يعود في أصله إلى ملك الزوج، وبالتالي يدخل كله في التركة. أما إذا كانت دفعت من خالص مالها فإن هذا البيت يخرج منه ما دفعت هي، هذا مالها ويحسب على أنه مال لها، والباقي يرجع إلى الورثة ويعتبر تركة، فيقسم على جميع ورثته، سواء من كان من أبنائها أو من أبناء ضرتها أو الزوجة الأولى أو الثانية، لا أدري، لأنهم جميعا أبناء الميت وهم ورثة له. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم. وبه نختم هذا اللقاء وهذه الحصة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم. هذا يا إخواننا هو آخر لقائنا في هذه الساعة، فالحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خير الجزاء وبارك.